الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كلمة ضمن سلسلة النصائح، وقد مر علينا وقت طويل دون أن نتكلم بمثل هذه الكلمات، ولكن حانت فرصة الآن نستغلها إن شاء الله تعالى، عسى الله عز وجل أن ينفع بمثل هذا الكلام. نتكلم الليلة إن شاء الله تعالى في مسألة عظيمة خطيرة كثر وقوعها أو انتشرت بين قطاع كبير من إخواننا الشباب من إخواننا السلفيين، وهذه المسألة هي دخول فتنة الحدادية على إخواننا. شعروا أم لم يشعروا؟ شعروا أم لم يشعروا؟ فتنة الحدادية فتنة عظيمة، فتنة الغلاة في باب الجرح والتعديل، الغلاة في باب الإسقاط والتبديع والتحذير. هذه فتنة عظيمة شأنها معروف لدينا جميعا، تكلم فيها علماؤنا وأوضحوا خطورتها وسوء أثرها على الدعوة وأهلها وعلى عموم المسلمين. فالذي أريد أن أتكلم فيه الآن أن من تلبيس الشيطان على غير قليل من إخواننا أنهم يكرهون الحدادية ويحاربونهم ويحذرون منهم ويعرفون خطرهم، لكن بكل أسف تدخل عليهم فتنة الحدادية نفسها من باب آخر. الحدادية كما نعلم جميعا ما شأنهم؟ يسقطون المشايخ، يسقطون علماء أهل السنة، يسقطون الدعاة السلفيين، يحذرون منهم لأمور لا تستحق التحذير، يبدعونهم بأمور لا تستحق التبديع. هذا الذي نعرفه ومعلوم شأنهم في بلدنا، خاصة نعلم شأنهم في بلدنا مصر أنهم لا يأبهون بأحد ولا يرفعون رأسا لأحد من مشايخ مصر، يسقطون الجميع كبارا وصغارا، ويزعمون أن بلدنا هذا ليس فيه أحد يستحق أن يؤخذ عنه العلم إلا أنفسهم. يقولون ليس في هذا البلد، يقول أحدهم ليس في هذا البلد إلا أنا، هكذا يقول عن نفسه. فالمؤسف أنك تجد من إخواننا الذين يعرفون خطورة هذا ويحذرون منه ويعرفون أنه ليس من المنهج ويصيحون به ليلا ونهارا، تجد أنهم بكل أسف يقعون في الفتنة نفسها، يقعون في هذا الغلو بعينه. يقولون ليس في مصر أحد إلا فلان أو فلان. واضح هذا؟ نفس الفتنة ونفس الغلو يدخل عليهم من باب آخر، وهم يدعون أو يزعمون أنهم يحاربون هذه الفتنة وهذا الغلو. فتجدهم يقولون ليس في مصر إلا فلان. لماذا؟ أين ذهب الباقون؟ ما الفرق بين هذا الكلام وبين كلام حدادية بلادنا الذين تحاربونهم؟ الكلام الآن موجه إلى المشار إليهم المساكين في الحقيقة. أنتم تحاربون الحدادية وتزعمون أنكم تحذرون منهم وتزعمون أنهم على باطل وأنهم كذا وكذا، ما الفرق الآن بين كلامكم وكلام هؤلاء الحدادية؟ فهذه فتنة يجب الحذر منها، ويجب على هؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي مشايخ الدعوة السلفية وفي طلابها وفي شبابها. عليهم أن يعلموا أن هذا المنهج منهج الحدادية، وأن هذه الطريقة هي بعينها طريقة الحدادية، لا فرق، الأمر واضح. مفهوم الكلام؟ عرفنا أن الإسقاط وهذا تكلمنا فيه، ولا حاجة لكثرة الكلام في أمر يفترض أن يكون من الواضحات. معلوم أن الإسقاط لا بد أن يكون بأمر يستأهل ذلك، معلوم أن التبديع لا بد أن يكون بأمر يستأهل ذلك. الحدادية كما قلت وكما نعلم جميعا شعارهم تبديع بغير مبدع، تحذير بغير شيء يوجب التحذير، إسقاط بغير مسقط. هكذا شأن الحدادية، وهكذا نعلم من منهجهم ومن طريقتهم. واضح؟ فالسؤال الآن: يا من تسقطون المشايخ أو تقولون ليس في مصر إلا فلان أو فلان، بما أسقطتم غير هذا الفلان؟ لماذا؟ تجد أن كلامهم ربما عاد إلى نفس كلام الحدادية بعينه. الحدادية عندما تسألهم عن إسقاط المشايخ: يا فلان، يا أيها الحدادي، إذا أسقطت مشايخ مصر لماذا؟ سيقول لك الناحية العلمية والناحية الخلقية والناحية الكذا، صحيح ولا لا؟ وربما يدندنون حول بعض الأمور المنهجية التي لا يسلم لهم فيها أصلا، واضح؟ وهذا تكلم عليه العبد الفقير مفصلا بحمد الله تعالى، منهج الحدادية في إسقاط السلفيين بالضعف العلمي أو بالعيوب الخلقية أو بكذا أو بكذا، واضح؟ فتجد هؤلاء المساكين لو سألتهم تجد أحدهم يقول ليس في مصر إلا فلان، طيب والباقون؟ سيقول لك الأمور كذا والأمور كذا والأمور العلمية والأمور الدعوية إلى آخره. هو كلام الحدادية بعينه، واضح؟ كلام محمد بن إبراهيم وأمثاله من حدادية بلادنا. فكيف يستقيم بعد ذلك أن يدعوا أنهم يحاربون الحدادية أو يحذرون منها؟ فهذه فتنة يا إخواني دخلت على غير قليل من إخواننا، أحببت أن أحذر منها في مجلسنا هذا وأن أنوه بخطورتها. وأسبابها كثيرة، منها الغلو، منها الغلو والتعصب. إذا حصل لهم غلو أو تعصب في هذا الفلان الذي جعلوه الوحيد الذي يرجع إليه أو يؤخذ عنه أو ما أشبه ذلك، فمن شدة تعصبهم له ومن شدة محبتهم وتعظيمهم له أسقطوا جميع من سواه. وهناك أسباب أخرى ربما تعود إلى نفس ما يستدركه الحدادية، يعني يتصورون مثلا في الشيخ فلان الذي يسقطونه أنه ضعيف من الناحية العلمية، واضح؟ فهذا نفس كلام الحدادية. إذن نناقشهم في قضية الضعف العلمي وهل هي معتبرة في مثل هذا المقام إلى آخره، كما سبق تفصيله بحمد الله تعالى. فهذه الفتنة لها أسباب متعددة، على جميع إخواننا أن يتجنبوا هذا. ولابد أن ينبه على أننا عندما نقول مشايخ مصر ومشايخ مصر لسنا نقصد إطلاقا أنهم معصومون، ولسنا نقصد أبدا أنهم لا يأتيهم الخطأ من بين أيديهم ولا من خلفهم، ولكن عندما تتبعنا قدح من يقدح في مشايخ مصر وجدناه مبنيا على غير أساس. وإلا فوالله لو وجدناه مبنيا على أساس، نفترض لو وجدناه مبنيا على أساس، فهل ندافع عن ساقط؟ هل نسنن مبتدعا؟ هل ندافع عن منحرف؟ اللهم لا. لكن ما يؤخذ على مشايخ مصر ليس عليه أساس، يتكلمون في أمور كذا وفي أمور كذا، كلام الحدادية وأشباههم. لا أريد أن أوسع الكلام في هذا النطاق لأن المقام لا يسمح. وجدناه أنه يعود إلى غير أساس. وارجعوا إلى ما سبق تفصيله بحمد الله تعالى في الكلمات التي أشرت إليها، منهج الحدادية في إسقاط السلفيين بالضعف العلمي وكذا وكذا، تجدون تفصيلا في مثل هذه المسائل بحمد الله تعالى. فهذا هو المراد، ليست القضية أننا نجعل مشايخنا ودعاتنا معصومين أو أننا نتعصب لهم تعصبا عرقيا، أننا مثلا مصريون فندافع عن أهل بلدنا، وليس الأمر كذلك. وعندنا شيخ من كبار مشايخ مصر ومن كبار دعاة مصر وهو الشيخ رسلان حفظه الله تعالى، عندما تكلم فيه من تكلم وقدح فيه من قدح، من الذي ذب عنه؟ مشايخ مصر وطلبة مصر، لأنهم وجدوا أن القدح على غير أساس، وجدوا أنه ليس عليه دليل. فما يؤخذ على الشيخ يؤخذ على غيره، واضح؟ من جهة الإجمال يعني، لا من جهة التفصيل. ما يؤخذ على هذا يؤخذ على ذاك، وإذا أريد إسقاط هذا أريد إسقاط ذاك. هذا كلام الحدادية كما نعرفه ونسمعه ونحذر منه بفضل الله تعالى. فما شأن بعض إخواننا من بعد ذلك؟ يقعون في الفتنة نفسها ويقعون في المصيبة نفسها، يتعصبون لفلان أو فلان أو فلان ويسقطون من سواه. واضح؟ ولسنا نتكلم على إسقاط علني، ولكن بكل أسف أنهم يفعلون ذلك في أنفسهم، في اعتقادهم، في من حولهم. عندما أتكلم في هذه الفتنة لست أقصد التحذير من شيء محسوس بالضرورة، يعني لست أقصد مثلا كلاما منشورا ينشر في المواقع مثلا أو في كذا أو كذا، لست أقصد هذا، لكن ننبه على تصحيح المعتقد والمنهج في القلوب أولا قبل أن يتطرق إلى الأعمال أو قبل أن ينتقل إلى الأعمال إلى الألسنة والجوارح. فلا يجوز لأحد أن يعتقد في خاصة نفسه أن فلانا في مصر أو في السعودية أو في كذا أو في كذا هو الوحيد وليس هناك من سواه، لا يجوز. إذا لم يكن هذا غلوا فأي شيء يكون الغلو؟ إذا لم يكن هذا تعصبا فمتى يكون التعصب؟ إذا كنا نقول إن من أصول السلفية ومن أصول المنهج والدين محاربة التعصب ومحاربة التقليد الأعمى ومحاربة الغلو في الأشخاص، فكيف نقول من بعد ذلك، فكيف نقول هذا ثم نخالفه أو نطبقه على أناس دون أناس؟ واضح هذا؟ فاحذروا يا إخواني هذه الفتنة، احذروا هذه المصيبة التي دخلت على غير قليل من إخواننا. أحبوا مشايخكم حبا شرعيا، كما أننا نحب الأنبياء حبا شرعيا ونحب الصحابة حبا شرعيا. نحب الأنبياء ولا نغلو فيهم، نحب الأنبياء ولا نعطيهم حق الله عز وجل، لا نعبدهم من دون الله مثلا. نحب الصحابة ولا نغلو فيهم كما غلت الرافضة في علي رضي الله تعالى عنه. فكذلك المحبة الشرعية للعلماء والدعاة والصالحين وأمثال هؤلاء لا بد أن تكون منضبطة، لا يجوز الغلو، لا يجوز التعصب، لا يجوز إنزال المرء فوق منزلته، لا يجوز التعالي ولا الكبر، لا يجوز رفع الإنسان فوق إخوانه أو فوق أقرانه فضلا عن شيوخه. ربما أحيانا يعني تجد بعض هؤلاء المساكين يرفعون من يرفعونهم على أناس هم في عداد مشايخهم أصلا. واضح هذا؟ وربما فاق التلميذ شيخه في بعض الأحيان، لكن أن يرفع عليه في المنزلة والقدر والتقديم وإلى آخره، فهذا ليس من دين الله عز وجل. الشاهد على كل حال إياكم والغلو، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فاحذروا يا إخواني هذه الفتنة واحذروا هذا الأمر. أنزلوا المشايخ منازلهم على حسب جهودهم في الدعوة وعلى حسب نشاطهم في بيان المنهج والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك هذا أمر موجود ولا ننكره. العلماء يتفاوتون والدعاة يتفاوتون، ليس الجميع على منزلة واحدة من جهة الجهد، حتى في التخصصات العلمية وفي بيان طبقات أهل العلم هذا كله أمر معروف، لكن ليس معنى هذا إطلاقا أنك تسقط الباقين. إذا تكلمنا على شخص برز في الدعوة أكثر من غيره، سمع كلامه أكثر من غيره، صنف تصانيف أكثر من غيره، حقق تحقيقات أكثر من غيره مثلا، هذا بروز له في بعض جوانب الدعوة لا ننكره ونعطيه قدره ولا شك، لكن أن نقول من سواه ليسوا بشيء، من سواه لا يرجع إليهم، لا يؤخذ عنهم، لا يقبلون، هذا الذي ننكره وهذا الذي نحذر منه. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا جميعا أمر رشد وأن يهدينا إلى ما فيه صلاحنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.